بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنقرأ إن شاء الله رسالة من مؤلفات الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة عظيمة كثيرة الفوائد، ألفها رحمه الله لبيان ما يحتاج إليه كل مؤمن ومؤمنة، كل مسلم ومسلمة. وسمى هذه الرسالة ثلاثة الأصول، وهي معروفة بهذا الاسم أو باسم الأصول الثلاثة. بيّن فيها ما يجب معرفته مما يتعلق بالله عز وجل، ومما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما يتعلق بدين الإسلام. وأكثر من ذكر الأدلة في ثنايا هذه الرسالة المباركة، ليتبين بذلك أن ما يدعو إليه منبثق من الكتاب والسنة، معتمد عليهما، لا سيما وأن الشيخ رحمه الله واجه في دعوته خصوما ألد شنوا عليه وعبوا ما جاء به من دعوة المرسلين وألصقوا به تهما عديدة، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج. فمهما كانت هذه الدعاوى فإنها تتساقط وتتلاشى أمام الحجج والبراهين، وليست المسألة بدعاوى فارغة عن مضمونها لا تستند إلا إلى هوى صاحبها أو انحرافه. فكل من ناوأ هذه الدعوة لم يأتي بشيء يستند إليه ويعتمد عليه فيما ذهب إليه. المهم أن هذه الرسالة رسالة لطيفة موجزة يحتاج العلم بها كل مسلم. رأينا أن نقرأها في هذه الليالي، على الله عز وجل أن ييسر ختمها لينتفع بها الإخوة الحاضرون لهذه الدروس الصيفية، ويرجعوا بمتن من متون العلم ورسالة من الرسائل المتعلقة بأهم ما هو مطلوب من المؤمن، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى، باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الرسالة المباركة بالبسملة كسائر رسائل أهل العلم ومؤلفاتهم، وذلك تأسيا بكتاب الله عز وجل واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجريا على ما سلكه سلف هذه الأمة من التيمن بالبداءة بذكر الله جل وعلا واسمه سبحانه وتعالى. والبسملة الكلام عليها معروف متكرر، وجعل بين يدي رسالته ومقصوده من بيان الأصول التي يجب تعلمها مقدمتين. المقدمة الأولى بيّن فيها ما يجب على كل أحد تعلمه، وهذه مقدمة تمهيدية يحث فيها مطالعة هذه الرسالة على لزوم الصراط الذي يكفل له النجاة، فهي تمهيد وتوطئة لما يريد بيانه أو لما يقصد بيانه في هذه الرسالة. فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله، وهذا من لطفه وحسن تأليفه ورفقه بمن يعلم، فدعا للمعلم سواء كان قارئا أو مستمعا بالرحمة. وهذا أيها الإخوة منهج مهم وطريق لا بد من التنبه إليه، وهي أن يكون المعلم والداعية إلى دين الله عز وجل شفيقا رحيما، وأن يشعر من يدعوه أنه يريد به الخير ويريد به الهدى ويريد أن يخرجه من الظلمات إلى النور، فإن هذا من أسباب قبول الدعوة ومن أسباب قبول العلم. ولذلك قال الله جل وعلا في رسوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصفه، ولذلك أسر القلوب صلى الله عليه وسلم وانقادت له الأفئدة قبل الأبدان. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فهذه المسائل من العلم العيني الذي يجب على كل أحد، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم عيني يجب على كل أحد تعلمه، والقسم الثاني علم كفائي يجب أن يتعلمه من تقوم بهم الكفاية. ضابط العلم العيني هو ما لا يقوم دين المرء إلا به، ما لا يقوم دين المرء إلا به، سواء في العقائد أو في الأعمال أو في الأقوال، فما لا يستقيم دينك إلا به يجب عليك أن تتعلمه، مما يتعلق بعلوم الاعتقاد، ومما يتعلق بالعمل، ومما يتعلق بالقول. يقول رحمه الله في بيان هذه المسائل الأربع: الأولى العلم، ثم بين ما هو العلم الذي يجب تعلمه على كل أحد، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله واجبة على كل أحد، وهي أمر جبلت عليه القلوب وفطرت عليه الأفئدة، فالناس مفطورون مجبولون على التعبد لله عز وجل، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه، فبكمال المعرفة يحصل كمال العبودية. فكلما ازداد العبد علما بالله عز وجل ومعرفة به سبحانه وتعالى، كلما ازداد إيش؟ زاد عبودية له سبحانه وتعالى. والعلم بالله والمعرفة به أصل العلوم والمعارف، لأن العلم به يتحقق مقصود الوجود والمقصود من الخلق، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وسيأتي تفصيل ذلك في ما يأتي إن شاء الله تعالى من كلام الشيخ. الثاني معرفة نبيه، والمقصود بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بها يعرف الشرع، لأنه الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس بشيرا ونذيرا، فيجب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته من خلال سنته ومن خلال الدلائل الدالة على صدقه وصحة ما جاء به. الثالث من المعارف قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام، والمقصود بدين الإسلام أي العمل الذي جاء به الإسلام، وذلك في الأصول التي يجب على كل أحد أن يقر بها حتى يكون مؤمنا، وهي ما تضمنه حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان تقدم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أصول الأعمال في دين الإسلام، فيجب معرفتها بالأدلة. ومعرفة هذه الأعمال تختلف درجتها باختلاف حال الناس، فالصلاة يجب معرفتها على كل أحد من أهل الإسلام، وأما الحج فإنه لا يجب معرفته تفصيلا إلا على من أراد أن يحج ممن استطاع، لأنه واجب على المستطيع. فالمعرفة لدين الإسلام تتفاوت وتختلف باختلاف أحوال الناس. المسألة الثانية العمل به، والضمير في قوله به عائد إلى العلم، وذلك أن العلم إنما يراد للعمل، فمن كان علمه حاملا له على العمل فقد حقق المقصود من العلم وطلبه، ومن كان مقصوده من العلم جمع المعلومات وتكثيرها لا للعمل به فيخشى أن يكون داخلا في قول الله جل وعلا ألهاكم التكاثر، لأنه حجة على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، وإنما يكون حجة عليك إما بالإعراض عنه وعدم رفع الرأس به، وإما بالإقبال عليه دون العمل بما تضمنه من الأحكام والتوجيهات، فهو حجة على من قرأه وحفظه ثم هجره في عمله وقوله واعتقاده. الثالثة من المسائل التي يجب تعلمها على كل أحد الدعوة إليه، والضمير يعود إلى المتقدم من العلم والعمل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وإليهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى العلوم النافعة ودعا إلى الأعمال الصالحة التي هي ثمرة العلم، فالدعوة إليه تعود إلى الأمرين المتقدمين. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه يعني في العلم والعمل والدعوة إليه، فالضمير يعود إلى جميع ما تقدم، فالإنسان بحاجة إلى أن يصبر حتى يتعلم، وبحاجة إلى أن يصبر ليعمل، وبحاجة إلى أن يصبر ليدعو. والصبر في الأصل هو حبس النفس عن محبوباتها ومنعها من ذلك، والصبر أيها الإخوة شأنه عظيم، ولذلك أكثر الله جل وعلا من الأمر به والثناء على أهله في كتابه، فما من خلة حميدة ولا خصلة فاضلة ولا خلق كريم ولا سجايا صالحة ولا أعمال بر وحسنات إلا ومنشأها الصبر، ولذلك كان الصبر أفضل ما يوفق إليه العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ومعلوم أن العلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، وأفضلها وأشرفها وأكبرها منزلة هو الصبر على طاعة الله، والفضل لها جميعا ثابت، وكلا وعد الله الحسنى، فينبغي للمؤمن أن يحرص على تحقيق الصبر في جميع هذه الأمور. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه المسائل الأربعة التي يجب تعلمها على كل أحد، قال والدليل قوله تعالى، الدليل على أي شيء؟ على وجوب تعلم هذه المسائل، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة هي سورة العصر، افتتحها الله جل وعلا بالقسم بالزمان الذي هو محل الأعمال، فقوله والعصر، الواو والقسم، والعصر هو المقسم به، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى يقسم بنفسه ويقسم بصفاته ويقسم بأفعاله ويقسم بما شاء من مخلوقاته، ومن ذلك القسم هنا حيث أقسم سبحانه وتعالى بالعصر وهو الزمان لبيان شرفه وعظم مكانته، ثم أتى بجواب القسم في قوله إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، والإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، فيشمل كل من اتصف بهذا الوصف، لفي خسر، والخسر ضد الربح، أي لفي خسار كخسار التجار في أرباحهم، وقوله في خسر ولم يقل خاسر ليبين إحاطة الخسر به من كل مكان، فإن في تفيد الظرفية، فالخسر محيط بالإنسان من كل جوانبه. وفي القسم على هذا الأمر وفي تأكيده بإن التي تفيد التوكيد في قوله إن الإنسان لفي خسر دلالة واضحة على عظم الأمر، وأن الله أراد من هذا القول شحذ الهمم للفكاك من أسباب الخسارة والأخذ بأسباب النجاة، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقسم على هذا الأمر وهو خسار جنس الإنسان بين السبيل والطريق الذي يتخلص به الإنسان من هذا الخسار. والخسار أيها الإخوة على درجات، فالخسار المطلق هو خسار من خسر الدنيا والآخرة، ودونه دركات كبيرة وكثيرة من الخسار. لكن طريق النجاة من الخسار موصوف وصفا واضحا بينا في هذه السورة الكريمة، في الاستثناء الذي ذكره الله عز وجل في قوله إلا الذين آمنوا. آمنوا بأي شيء؟ لم يبين ما الذي يؤمن به، ليعم جميع ما يجب الإيمان به. إلا الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به مما يتعلق بالله عز وجل، مما يتعلق بملائكته، مما يتعلق بكتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره. وهل يمكن أن يتحقق الإيمان بلا علم؟ ها؟ لا يمكن أن يكون إيمان بلا علم، فالإيمان فرع العلم وثمرته. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فيما يجب، قال الأولى في المسألة التي تجب، قال الأولى العلم، ودليل العلم قوله تعالى إلا الذين آمنوا، والدلالة على هذا باللازم، دلالة الاستثناء، استثناء الذين آمنوا على وجوب العلم، دلالة بإيش؟ باللازم، لأنه لا يمكن أن يحصل العلم إلا بالإيمان. فمن لوازم الإيمان أن يكون صاحبه عالما وعمل الصالحات، هذا الوصف الثاني من الأوصاف التي علق عليها النجاة من الخسار. قال عمل الصالحات، وهذا يشمل كل عمل صالح ظاهر أو باطن، واجب أو مستحب، من حقوق الله ومن حقوق عباده، كل هذا يدخل في قوله وعمل الصالحات. وانظر كيف أخر العمل على العلم، لأنه لا يمكن العمل الصالح إلا بعد الإيمان الذي لا يحصل إلا بالعلم النافع. ثم بعد أن ذكر هذين الوصفين ذكر وصفا ثالثا، وهو دليل المسألة الثالثة التي يجب علينا تعلمها، وهي الدعوة إليه. قال وتواصوا بالحق، تواصوا أي أوصى بعضهم بعضا بالحق. والتواصي بالحق من صور ومن أنواع العمل الصالح، أليس كذلك؟ من العمل الصالح التواصي بالحق، وإنما نص عليه وذكره لأهميته وأثره في حصول النجاة، ولئلا يظن الظان أنه باستكثاره من الأعمال الصالحة في نفسه يحصل له النجاة، وإن أهمل من يجب عليه نصحهم ومن يجب عليه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك جاء النص على التواصي بالحق مع أنه من الأعمال الصالحة. والتواصي بالحق يشمل أن يوصي الإنسان نفسه بالحق، وأن يأمر نفسه بالمعروف، وأن ينهى نفسه عن المنكر، وكذلك يشمل أن يكون ذلك مع غيره ممن يعايشهم، سواء كانت له ولاية عليهم أو لم تكن له ولاية عليهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق أهل الإيمان بعضهم على بعض. الوصف الرابع الذي تحصل به النجاة قوله وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. أي أنواع الصبر؟ جميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وهذا الأمر في هذه الآية وتواصوا بالصبر داخل في الذي قبله، فإن التواصي بالصبر من التواصي بالحق، أليس كذلك؟ فلماذا خصه بالذكر؟ خصه بالذكر لأهميته وعظم أثره في تحقيق النجاة والسلامة من الخسارة، وإن كان داخلا مندرجا فيما تقدم من العمل الصالح والتواصي بالحق. وبقدر ما يتصف الإنسان بهذه المذكورات في هذه الآية بقدر ما يحصل له النجاة. والناس في هذا مستقل ومستكثر، وإذا علم العبد ذلك حرص أن يستكثر من هذه الصفات وأن يزداد منها، لأن بها يحصل له الفوز والسلامة من الخسار المذكور في قوله إن الإنسان لفي خسر. وهذه الآية واضحة الدلالة على ما تقدم من وجوب تعلم هذه المسائل. وجه ذلك أن إن جاء النفس من الخسار واجب، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى طريق ذلك، وهو ما تضمنه الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فدل ذلك على وجوب الصبر وعلى على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع التي يتحقق بها للمرء السلامة في الدنيا والآخرة. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. حجة على خلقه، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هل يعني هذا أن ما زاد على هذه السورة لا حاجة إليه؟ الجواب لا، وإنما مراد الشافعي رحمه الله أن هذه السورة كافية شافية في بيان طريق النجاة، وإلا فأهل الإسلام بحاجة إلى كل حرف نزل في كتاب الله عز وجل، ليس لهم عنه غنية ولا بهم عنه كفاية، بل هم محتاجون إلى كل حرف في كتاب الله عز وجل. ولذلك كان من أعظم ما أصيبت به الأمة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟ انقطاع الوحي. فمراد الشافعي رحمه الله في قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني في بيان طريق النجاة والسلامة من الخسار الذي اتصف به الإنسان. ثم قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم قبل العمل، وأي عمل لا يبنى على علم فهو لا يزيد صاحبه من الله إلا بعدا، لأنه إحداث وابتداء وضلال. قال: والدليل على وجوب تقديم العلم على العمل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم، فقال له: ألم تر كيف بدأ الله بالعلم؟ يعني في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيكفي ذلك في بيان فضل العلم، أن الله بدأ به قبل العمل. فالواجب على المؤمن أن يحفل بالعلم وأن يجتهد فيه وأن يبذل فيه مهجته ووقته وعمره، وأن لا يبخل عليه بشيء. والعلم تزكو به الأخلاق وتصلح به الأعمال، ويرفع الله به ذكر العبد في الدنيا والآخرة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به من أقبل عليه وأخذ به حفظا وعلما وعملا وتعلما وتدبرا وغير ذلك مما يكون في كتاب الله عز وجل. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وبهذا يكون الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله ترتيبا دل عليه الكتاب وقول السلف، لأن قوله وقال البخاري رحمه الله هذا في الاستدلال على ترتيب هذه المسائل، أما أصل هذه المسائل فقد دل عليها الدليل من سورة العصر، وأما الترتيب فإنه جاء من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقول البخاري رحمه الله. نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
اللهم اجعلنا منهم. هذه هي المقدمة الثانية التي قدم بها الشيخ رحمه الله ذكر الأصول الثلاثة، وهو ذكره رحمه الله لمسائل يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهو أيضا بيان لأول المراتب في قوله الأولى العلم، يعني من أول ما يجب أن يتعلمه الإنسان هذه المسائل الثلاث التي ذكرها رحمه الله. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، ليس مجرد العلم بل العلم والعمل، لأن العمل هو المقصود. قال رحمه الله: الأولى أي من هذه المسائل الثلاث أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ثم ذكر الدليل على ذلك. أما أن الله خلقنا فلا يرتاب في ذلك مؤمن، بل هذا مما فطر الله عليه الناس، وهو من مستلزمات ومن أفراد توحيد الربوبية، الإقرار بأن الله هو الخالق، ولا يوجد أحد يعارض في هذا، فإن الجميع يقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وكذلك الرزق، هذا مما يجب الإقرار به في توحيد الربوبية، فإن توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بالخلق والرزق والملك والتدبير، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية هي الدليل على أن توحيد الربوبية لا يثبت ولا يقر إلا بالإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا مما فطر الخلق عليه. وبدأ الشيخ رحمه الله به تمهيدا لما بعده، وإلا فلا معارضة ولا خلاف بين الناس في الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبرهم. قال: ولم يتركنا هملا، ثم بيّن وجه ذلك فقال: بل أرسل إلينا رسلا. فإرسال الرسل دليل على عناية الله جل وعلا بخلقه، وأنه سبحانه وتعالى لم يتركهم هملا، لا يقصدون بشيء ولا يطلب منهم شيء. ثم بيّن ما الواجب في من أرسلهم الله عز وجل، فقال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والطاعة هنا المراد بها الطاعة في الجملة في أصل ما جاءوا به، وأما أفراد ما نعم ومن عصاه دخل النار أي في أصل ما جاء به، وأما في أفراد ما جاءوا به فمن أطاعهم دخل الجنة واستحقها، ومن عصاهم استحق النار لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها. أما في أصل ما جاءوا به من التوحيد فإنه من أطاعهم فيه دخل الجنة، ومن عصاهم فيه دخل النار، كما دلت على ذلك الأدلة. قال: والدليل على هذا قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا. هذا دليل على أي شيء؟ على أن الله لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فقال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لمشركي مكة الذين وعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه وعاندوه، فخاطبهم الله بهذا الخطاب فقال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فهذا أمر ليس بجديد ولا بمحدث، ولستم ببدع ممن سبق، بل جرت على هذا سنة الله أن يبعث إلى الناس من يدعوهم ويبصرهم بما يجب عليهم، وإنما نظر بفرعون لمشابهة مشركي مكة كفر فرعون، فإن فرعون كان كفره من جهتين، من جهة عبادة غير الله ومن جهة الإباء والاستكبار، وكذلك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشركي مكة، فإنهم كانوا يعبدون غير الله وكانوا يأنفون ويستكبرون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وذلك احتقارا للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن من أعلى أشرافهم فيما زعموا. قال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا ثقيلا، هذا معنى وبيل، وهذا فيه التهديد لهم وأنهم لم يتركوا هملا، لو كانوا متركين هملا لما أرسل إليهم رسولا ولا ما هددهم بهذا التهديد، وهو تهديد لكل من خالف الرسل فيما جاءوا به. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على